أخبرتها أن قلبي لم يهوى سواك أخبرتها أن قلبي لم يهوى سواك.
يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة الثانية، سلام عليكم. خاتمة الحديث كانت في الحلقة الماضية وبنحو سريع أقول تحدثت في نهاية المقدمة التي بدأت بها حديثي عن أصناف المعترضين على الشعائر الحسينية، فقلت هناك صنف وهم من الذين خالفوا منهج الكتاب والعترة، وأولاء قوم لا شأن لنا بهم، وصنف آخر ممن ينتسبون إلى التشيع انتسابا اجتماعيا، وأولاء أيضا يغنون على ليلاهم، وليلاهم غير ليلانا، كل يغني على ليلاه من طربي، ليلى من الناس أم ليلى من الخشب. فلتكن ليلاهم من أي صنف ومن أي جنس، ليلانا من نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وصنف ثالث وهم الذين أخاطبهم وأتحدث عن أقوالهم، أولئك إخواننا الذين ننتسب نحن وإياهم إلى منهج الكتاب والعترة، إثارات من هذا الوسط، من وسط الذين ينتسبون إلى هذا المنهج، الذين ينتسبون إلى تشيع علي وآل علي. قلت بأن إثاراتهم صنفتها على أنحاء: شبهات، شيطانيات، جهالات وتفاهات. والحديث عن الشبهات، الشبهات إنما قيل لها شبهات لأي شيء. سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق. الشبهة يكتنز الباطل في داخلها، ولكنها قد غطيت بغطاء فتكاد أن تشبه الحق، لذلك قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق، هي ليست حقا ولكنها شبيهة بالحق. الشبهة الأولى وهي شبهة البدعة، وصفت الشعائر الحسينية، وصفها البعض بأنها بدعة، وقلت بأن البدعة إما إضافة شيء أو حذف شيء، في الجانب العقائدي، في الجانب الفقهي، في الجانب الأخلاقي والسلوكي. حين أتحدث عن الجانب الأخلاقي والسلوكي في المنظومة الأخلاقية الضرورية كالصدق، كالأمانة، كالكذب وإلى غير ذلك من الخصال والأوصاف والسلوكيات التي تشكل الشخصية المؤمنة والتي تشكل الشخصية الدينية، فالبدعة إضافة أو حذف من العقيدة من الأحكام الشرعية في جانب الأخلاق والسلوكيات أو في الجانب العلمي والمعرفي كما في تفسير القرآن. والشعائر الحسينية لم تكن ولا كانت ولن تكون أيضا في يوم من الأيام جزءا من هذا التعريف. القائمون على الشعائر الحسينية لا يضيفون ولا يحذفون شيئا من العقيدة، لا يضيفون ولا يحذفون شيئا من الأحكام الشرعية، لا يضيفون ولا يحذفون شيئا إلى البنية الأخلاقية التي تحدد الشخصية المؤمنة، ولا يضيفون ولا يحذفون شيئا في المنظومة العلمية والفكرية في ديننا وعقيدتنا. القضية واضحة ولا تحتاج إلى بحث وإلى تطويل. شعائر الحسينية ممارسات وأفعال يعبر بها الناس عن تأثرهم وعن مؤاساتهم للنبي وآل النبي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الشبهة الثانية وهي شبهة الضرر، أن الشعائر الحسينية إن كانت بنحو عام أو في بعض مصادقها، وفي الغالب يكون الحديث عن اللطم، عن ضرب السلاسل، عن التطبير وعن المشي في زيارة سيد الشهداء، وما هو قريب من هذه المراسم وما هو قريب من هذه الطقوس، فيقولون إن الشعائر تلحق الضرر بالنفس، وإلحاق الضرر بالنفس شيء محرم. الكلام هنا يقع في عدة جهات، ومن يتكلم هذا الكلام فإنه ما فقه حقيقة الأحكام، وإن كان يوصف بالفقاهة بين الناس، وصف الناس شيء وحقائق الأمور شيء آخر. أولا، هل كل ضرر يلحقه الإنسان بنفسه محرم؟ لم يقل أحد بهذا، لا في الشرع ولا في العقل ولا في العرف ولا في المنطق ولا في أي باب من أبواب العلم والمعرفة. ليس كل ضرر يلحقه الإنسان بنفسه على فرض ثبوت الضرر، هذا كله مع التسليم بفرض ثبوت الضرر في الشعائر الحسينية، وإلا لم يثبت ثبوت الضرر في الشعائر الحسينية بشكل علمي. الآن التدخين يثبت ضرره بشكل علمي، لكن لا نجد له مواجهة أو معارضة في الوسط الديني لهذه الظاهرة، مع أن ضرر التدخين ثابت بشكل علمي، وهناك مؤسسات علمية. ادخل على الإنترنت، ولا تدخل على الإنترنت على أي موقع، الدخول على الإنترنت هكذا من دون معرفة سيجعلك تجني الكثير من الأكاذيب والافتراءات. هناك مواقع رصينة، هناك مؤسسات علمية عالمية معروفة، هناك مواقع وثائقية ومعلوماتها مدروسة وموثقة. ادخل على هذه المواقع ستجد الحقائق العلمية الناصعة الواضحة في ثبوت ضرر التدخين. الشعائر الحسينية ليس هناك من مؤسسة علمية في العالم ثبتت لنا ضرر هذه الشعائر، ولكن مع ذلك على فرض ثبوت الضرر، فهل كل ضرر يلحقه الإنسان بنفسه حرام؟ من قال بهذا؟ إذا قال أحد بهذا وينسب إلى الفقاهة فوالله ما هو من الفقاهة في شيء، لأن الحياة البشرية محفوفة بالأضرار في كل اتجاه. الإنسان في عمله الذي يرتزق منه، ألا تتسبب الأعمال بالأضرار للناس؟ الناس الذين يعملون الأعمال الشاقة، الناس الذين يتعاملون في المعامل التي تتعامل مع المواد الكيميائية، في المصانع التي تتعامل مع المواد الإشعاعية، تناول السكريات المصنوعة وتناول الدهون المصنوعة أليس فيه ضرر على الإنسان والإنسان يكترش منه ليل نهار؟ هذه الأطعمة المصنوعة، المواد الغذائية والمزروعات التي عبث في تركيبتها الوراثية من طريق الهندسة الوراثية، من طريق التطعيم، أليس هناك أضرار؟ الأدوية أليس فيها سايد أفكت، أضرار جانبية؟ مشاهدة التلفزيون والتعامل مع جهاز الكمبيوتر ومع جهاز الموبايل علميا ثبت، الأمواج الصادرة من هذه الأشعة الصادرة من هذه الأجهزة تعود بالضرر على الإنسان. الأضرار محيطة بالإنسان، أصلا الإنسان يدفع أموال لأجل أن يشتري هذه الأضرار. المتع التي يتمتع بها الإنسان، الألعاب الرياضية، سباق السيارات، سباق الخيول، جميع أنواع الرياضة أليست فيها أضرار؟ الجيوش ألا تضع نسبة من التضحيات ومن الأضرار والخسائر في حال التدريب؟ في حال التدريب اليومي هناك نسبة، وفي حال المناورات العسكرية هناك نسبة من الأضرار والخسائر. الأضرار محيطة بالإنسان في كل مكان، في أي اتجاه نتجه الأضرار موجودة. هذه طبيعة الحياة. الله سبحانه وتعالى حينما خاطب آدم قال له بأنك إذا نزلت إلى الأرض، الأرض تختلف عن الجنة، الجنة أنك لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى، أما في الأرض تجوع وتعرى وتظمأ وتعطش ويصيبك التعب وتتلقاك الأضرار. هذه طبيعة الأرض، هذه طبيعة الحياة. الضرر المحرم في شريعتنا نوعان من الضرر: الضرر العبثي، أن الإنسان يلحق بنفسه ضررا عبثيا، مثل الانتحار. الانتحار، الإنسان حينما ينتحر هكذا عبثا يكون الانتحار حراما، حينما يقطع الإنسان عضوا من أعضائه هكذا عبثا يكون هذا الأمر حراما. الضرر العبثي، الضرر الذي ليس له أي مقصد، وإلا إذا كان الإنسان لأجل عملية جراحية، لأجل أن يبقى على قيد الحياة تقطع بعض أعضائه لدفع الضرر، هذا هو ضرر، ولكن ضرر لا بد منه. الضرر الذي لا بد منه او الضرر الذي له مقاصد حسنة، من قال بحرمة هذا الضرر؟ هذا على فرض ثبوت الضرر. أولا لا يوجد هناك دليل علمي على ثبوت الضرر، ولكن لو فرضنا بثبوت الضرر، وقطعا حينما نتحدث عن ثبوت الضرر، ثبوت الضرر الذي يلحق الجميع، لا أن يكون شخص واحد من الأشخاص يصيبه الضرر فنقول بأن الضرر قد ثبت. في هذه الحالة الأحكام الشرعية أيضا تنتقض بنفس هذه الفكرة. يمكن بعض الناس بسبب الصوم يصيبه الضرر، واحد من مليون، حتى لو كان واحد من مئة يصيبه الضرر، هذا يعني هذا استثنائية لإصدار فرد أن يكون، ولا بد هذا ليس بواقع وما على موضع عرره علمي من الوثائق يقولون في تطبيرها يثبت الضرر. تجربة، وبحكم المتابعة نحن ما شهدنا ذلك، ولو حدث فهي حالات استثنائية لا يترتب عليها حكم ولا تكون ملاكا لإصدار فتوى أو لإصدار حكم أو لترتيب أثر عملي في واقع الحياة اليومية. وحتى لو تنزلنا وقبلنا بثبوت الضرر وفي جميع الأفراد ليس في بعضهم، لنفترض أن هذه الشعائر الحسينية تؤدي للإضرار بالذين يقومون بها بأي نحو من الأنحاء، ليس كل الضرر محرم، الضرر المحرم إما أن يكون ضررا عبثيا، وأنا أسأل كل منصف، هل الشعائر الحسينية أعمال عبثية؟ لو ترتب عليها ضرر يقال بأن هذا الضرر ضرر عبثي، هل هي أعمال عبثية؟ هو إذا كان في حياتنا شيء له قيمة هي هذه الأعمال، بقية حياتنا عبث في عبث، بقية الحياة عبث في عبث. إذا كان هناك شيء له قيمة هو خدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وكما قلت في يوم أمس بأن الشعائر الحسينية هي ركن من أهم أركان التمهيد لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ما سأتحدث عنه بشكل مفصل ومسهب في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. إذن الضرر الأول الذي تحرمه شريعتنا الضرر العبثي، والضرر الثاني الذي تحرمه شريعتنا هو الضرر الزائد على الضرر الضروري. يعني مثلا أن الإنسان في هذا العمل يتلقى الضرر الفلاني لكنه لا يحتاط فيتعرض لضرر أكبر من الضرر الواجب أو الضرر الضروري في هذا العمل، هذه الزيادة محرمة، وأيضا تقع في الضرر العبثي لأن هذه الزيادة زيادة عبثية أكثر من الحاجة أكثر من اللازم. يعني الإنسان لما يعمل مثلا في معمل في مصنع من المصانع، هذه الوظيفة أو هذه المهنة تسبب له ضررا، يجب عليه أن يحافظ على الحد الضروري من هذا الضرر، عدم الاحتياط بحيث يتعرض إلى ضرر أكبر لا يحتاجه في إنجاز هذه الوظيفة، هذا الضرر ضرر محرم. هناك نوعان إذن من الضرر المحرم في شريعتنا، الضرر العبثي الذي ليس له فائدة ليس له هدف ليس وراء هذا الضرر أي قيمة من القيم. والضرر الثاني الضرر الزائد على الضرر الضروري في الحياة هو أيضا ضرر عبثي. غير ذلك لا يوجد هناك ضرر يلحقه الإنسان بنفسه يقال له ضرر محرم، لأن غير العبثي ماذا يعني؟ يعني أن هذا الضرر له هدف له غاية. وغير الضرر الزائد يعني أن هذا الضرر ضرر واجب، لأن وظيفة الإنسان لا تكتمل إلا به. أليس الآن في المصانع في الشركات في الدوائر هناك في بعض الأحيان أجور إضافية تضاف على الرواتب لأجل المخاطر الذي يلقاه هذا المهندس أو هذا الخبير أو هذا العامل؟ هذا نحو من الضرر الواجب، الإنسان لابد أن يتضرر في إنجاز هذه الوظيفة. هذان النوعان من الضرر هل ينطبقان على ما يجري في الشعائر الحسينية؟ أبدا والله. هذا على فرض أن الضرر قد ثبت علميا في الشعائر الحسينية، وقد ثبت أن ذلك الضرر يتحقق في أغلب الأفراد أو في كل الأفراد، وهذان الأمران لم يثبتا أصلا. يعني القضية كما يقول المناطقة سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد هناك ضرر حتى نتحدث عنه، أساسا لا يوجد ضرر، لم يثبت الضرر. إذا لم يثبت الضرر لماذا نتحدث؟ أليس المفروض أولا نهيئ العرش ثم نأتي بالنقش؟ العرش قبل النقش. لابد أن يثبت الضرر، بعد ذلك نأتي فنشرع فنقول هذا الضرر حرام، هذا الأمر يشمله التحريم أو لا يشمله التحريم. أساسا هو لا يوجد ضرر، لم يثبت ذلك. والحالات الفردية والحالات الاستثنائية، الذين لهم علم بالفقه وبالاستنباط، الحالات الفردية والحالات الاستثنائية أيها المنصفون لا تشكل ملاكا للفتيا، وهذه قضية واضحة عند المتخصصين يعرفونها من البديهيات. ولكن ماذا نصنع حين يكون الأمر باتجاه أهل البيت؟ يكون ويكون ويكون الكلام. هناك قضية تتفرع على هذا الموضوع أريد الإشارة إليها. الذين يتحدثون عن أن الملاك في تحريم الشعائر الحسينية، في تحريم بعضها على الأقل أو في الاعتراض عليها، ما تسببه من إضرار للنفس، يفرعون على هذه القضية بأن الإنسان لا يملك بدنه. القضية هي ليست مهمة حتى أثيرها، لكنني أثير هذه القضية لأجل غاية أخرى تتضح في نهاية كلامي. هؤلاء الذين يطرحون هذه الفكرة، فكرة أن الشعائر الحسينية تلحق الضرر بالإنسان، البعض من الشعائر الحسينية، ويتحدثون بأن جسم الإنسان ليس ملكا له. أنا أقول هؤلاء الذين يتحدثون يا جماعة إنكم لا تفقهون ما تقولون، مثل ما تفقهون هذه القضية إنكم لا تفقهون القضية التي قبلها. الإنسان لا يملك جسمه، الجسم جزء من حقيقة الإنسان. الآن الإنسان يملك الأشياء التي تضاف إليه، حينما يملك الإنسان مالا، والملكية هي في الأصل اعتبارية، الملكية أساسا اعتبارية، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، الملكية أساسا اعتبارية، ولكن التشريعات والقوانين الموجودة وما تواضع وتعارف عليه الناس. حين يملك الإنسان مالا، من هو المالك؟ المالك الإنسان المركب من الجسد والروح، هذا هو. يعني المال لا يملكه الجسم ولا تملكه الروح، لذلك الإنسان حين يموت وتنفصل الروح عن الجسد تنتهي ملكيته، تنتقل الأموال إلى الورثة. فحينما تنتقل الأموال إلى الورثة، ونفترض أن هذا الإنسان يبعث مرة ثانية، هل يستحق أن يسترجع الملكية؟ لا يستطيع، الملكية خرجت من يده، خرجت حين انفصل الجسد عن الروح. الإنسان يملك حينما تكون الروح نازلة في جسده. الإنسان مركب من جسد وروح، لا يقال بأن الإنسان لا يملك جسمه، الجسم جزء من الإنسان. فأقول كما أنكم لا تفقهون هذه القضية، هذه قضية واضحة، فإنكم لا تفقهون القضية التي قبلها، وما عجب في ذلك. نحن مثلا إذا نذهب إلى القرآن الكريم، إذا نذهب إلى سورة التوبة، إلى سورة التوبة إلى الآية 34 وما بعدها، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يعني كانوا يملكون الذهب والفضة، يملكونها بالملكية الاعتبارية الدنيوية. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، جباههم لا يملكونها، هم جباههم جزء منهم، وإنما يؤتى بهذا الذهب وبهذه الفضة، هذه التي كانوا يملكونها، فتكوى بها جباههم، فتكوى بها حقائقهم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم، ما كنزتم يعني ما ملكتم لأنفسكم، أنفسكم يعني بجباهكم بأبدانكم بأجسامكم. الجسم ليس ملكا للإنسان، وإنما هو جزء من الإنسان. الله سبحانه وتعالى له تشريعات، له أحكام، هذه التشريعات والأحكام تنال الجسم، تنال الروح، وتنال كل شيء. حينما تكون هناك تشريعات، هذه التشريعات تتعلق بجسم الإنسان، هذا لا يعني أن الإنسان يملك جسمه، الجسم جزء من الإنسان، وإنما يملك الإنسان الأشياء التي تلحق به بالملكية الاعتبارية. إذا نذهب إلى سورة فصلت إلى الآية 20 وما بعدها، حتى إذا ما جاءوها، جاءوا في يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها وجاءوا النار شهد عليهم سمعهم، سمعهم جزء منهم، لم يكن السمع ملكا لهم، كان السمع جزءا منهم، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، هذه الجلود جزء منهم، لما شهدتم علينا؟ إلى أن تقول الآيات وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، لأنه جزء منكم وليس تملكونه، الملك للأشياء الاعتبارية. فأنا أقول للذي يتحدث بهذا اللسان بأن الإنسان لا يملك جسمه، الجسم لا يملك، الجسم جزء من الإنسان، والملكية مترتبة بعد ذلك على هذا المزدوج التركيبي، على هذا المركب من الجسد والروح. ولسان القرآن كله هكذا. إذا نذهب إلى كلمات أهل البيت ونقرأ في رسالة الحقوق لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يقول إمامنا السجاد؟ يقول وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرع، ثم أوجبه عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك، مخاطب أنت، ثم أوجبه عليك لنفسك، نفس الإنسان كيانه الكامل من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك، فجعل لبصرك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، وللسانك عليك حقا. هذه الأوصاف كلها تتحدث عن الجوارح وعن الأعضاء التي تشكل الجسم البشري، والجسم البشري هو جزء من الإنسان وليس ملكا للإنسان. القضية ليست لها علقة أكيدة بالذي بين يدي من الحديث، ولكنني أردت أن أشير إلى هذه المسألة، أن هؤلاء مثلما يجهلون فقاهة هذه القضية، فقه هذه القضية، فإنهم يجهلون فقه الذي قبلها. وإلا القضية تحتاج إلى بسط في القول أكثر من ذلك. والحقوق التي أشار إليها إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه للأعضاء البدنية، هو هذا جزء من تنظيم الكون، جزء من تنظيم الحياة. هذا ليس فيه إشارة أن الإنسان يملك بدنا أو لا يملك بدنا، هذا جزء من التنظيم، التنظيم الذي يطال كل شيء في حياة الإنسان. وإنما الإنسان جسم وروح، وحين يملك فإنما يملك بجسمه وبروحه، فلا يقال بأن الإنسان لا يملك جسمه وحينئذ هو لا يستطيع أن يتصرف في هذا الشيء، فإنه لا يملكه. الجسم جزء من الإنسان وليس ملكا للإنسان. وكما قلت قبل قليل بأن الذي لا يفقه هذه القضية فإنه لا يفقه التي قبلها. التي قبلها هو حديثي عن قضية الضرر الذي تسببه الشعائر الحسينية. الشبهة الثالثة شبهة تشويه المذهب، أن الشعائر الحسينية تؤدي إلى تشويه المذهب، تؤدي إلى السخرية والاستهزاء بالمذهب. هو هذا العنوان أساساً هذا العنوان غلط. حين يتحدثون عن الشعائر بأنها بدعة، البدعة هنا، البدعة حين نصف دين أهل البيت بمذهب ونجعل دين أهل البيت مذهبا كأنه يساوي ويساوق المذاهب الأخرى، والحال أن الدين واحد، هو دين محمد وآل محمد، وهناك أديان للناس لا شأن لنا بهم، كل إنسان وما يقتنع، الناس أحرار فيما تختار، لكن هناك دين واحد هو دين محمد وآل محمد. ما جاء به بعض علماء الشيعة وكثير منهم من التقسيم بين ضروري المذهب في العقيدة وبين ضروري الدين، والله هو هذا البدعة، لأن هذه زيادة في العقيدة، هذه إضافة. الشعائر الحسينية مجرد تصرف، مجرد سلوك، لا يضيف شيئا ولا ينقص شيئا من العقيدة. أما أن نجعل دين محمد وآل محمد مذهبا يساوي المذاهب الأخرى، يعني نحن نجعل من الصادق رأسا برأس مع غيره. ما الذي دهاكم وكيف تحكمون؟ كيف تحكمون؟ أليس هذه القضية موجودة في كتبنا؟ وعلى أساس هذه القضية يتم التنظير في المسائل العقائدية، وتترتب عليها أحكام فقهية في قضية المسلم وغير المسلم والمرتد وغير المرتد وإلى سائر التفاصيل الأخرى. هناك ضروري للدين وهناك ضروري للمذهب، ونحن نقرأ في زيارة الصديقة الكبرى، ماذا نقرأ؟ قبل أن أقرأ سؤال، أنا أقول سؤال واحد لهؤلاء الذين يفرقون بين الدين والمذهب. وعلى ضوء هذا يأتي الكلام بأن الشعائر الحسينية تشوه المذهب. أيهما يشوه المذهب، هذا الكلام أم الشعائر الحسينية؟ بالله عليكم أنا أسأل هؤلاء، أقول يا أخوتي يا أساتذتي يا علمائي يا موالي، إمام زمانكم يعترف بالمذاهب الأخرى أو لا؟ أنا أسأل هذا السؤال. إذا كان لا يعترف بها، لماذا تجعلونها رأسا برأس مع دين محمد وآل محمد؟ وإذا كنتم تقولون بأنه يعترف بها ويقر بها، فهذا إما جهل منكم وإما كذب وإما ضلالة، ولا يوجد احتمال رابع. إمام زمانكم هل يقبل أن تجعلوا دينه رأسا برأس مع دين غيره؟ يقبل بذلك؟ إذا كان يقبل بذلك لماذا غاب؟ إذن ما هي مشكلتنا؟ لماذا قتل الحسين؟ نحن نقرأ في زيارة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، الوقت يجري سريعا بسرعة أشير، نقرأ في زيارتها وموجودة في مفاتيح الجنان وفي بيوتكم مفاتيح الجنان، نقرأ: وأن من سرك فقد سر رسول الله، ومن جفاك فقد جفا رسول الله، ومن آذاك فقد آذى رسول الله، ومن قطعك فقد قطع رسول الله. يا جماعة هناك طريق هذه أوصافه وطرق هذه أوصافها، هناك طريق من سار فيه وصل رسول الله، وهناك طريق من سار فيه قطع رسول الله، كيف يمكن التساوي؟ ونستمر في قراءة زيارة الصديقة، نخاطبها، نخاطب فاطمة فنقول: أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك. وبعد ذلك تستمر الزيارة: أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعلك والأئمة من ولدك موقن وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم. العبارة هنا المهمة: أشهد أن الدين دينهم، أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم. الدين هو دينهم، لا يوجد دين آخر. هناك أديان الناس والناس أحرار، الناس أحرار، ولكن دين محمد وآل محمد واحد، لا توجد مذاهب. ضروري الدين هو ضروري المذهب. حين نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: هل نكذب على أئمتنا؟ حين نقرأ فنقول: بأبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي، أشهد الله وأشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به، كافر بعدوكم وبما كفرتم به، مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم. إلى آخر الزيارة، الوقت ما يكفي لقراءة كل المقاطع. المعاني واضحة، الهدى عند الحجة ابن الحسن، والحجة ابن الحسن والله لا يقر إلا بمنهج الكتاب والعترة. هذا هو إمامكم وهذا هو دينكم. أنا فرعت على هذه المسألة لأقول بأن الإشكالات على الشعائر الحسينية، الإشكالات حتى في المصطلح خاطئة، حتى في الألفاظ خاطئة، حتى في التركيبة العلمية خاطئة. تعرضت لهذه المسألة لا لأن هذه المسألة مرتبطة بموضوع الشعائر الحسينية بشكل وثيق وأكيد، ولكن حين يقولون بأنها تشوه المذهب، أي مذهب هذا؟ إذا أريد من المذهب، عبارة المذهب تعني الدين، فذلك شأن آخر. أما إذا أريد بالمذهب وهو الذي يريدون به أنه مذهب بمجاراة المذاهب الأخرى فذلك والله والضلال. أشهد أن الدين دينهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وللحديث بقية وللحديث صلة والكلام فيه تفاصيل كثيرة، وإن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة تتبين لنا الكثير من الحقائق. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، في أمان الله.
طرتها أن قلبي لم يهوى سواك.